بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فأذكر أولا في بداية هذه القراءة إلى أمر، وهو حينما تسمع الآيات التي فسرت أو تقرأها، تسمعها في الصلاة أو خارج الصلاة، سيقول السفهاء من الناس كما سمعتم في الصلاة، هل تجد فرقا بينها بعدما قرأت تفسيرها وبين غيرها مما لم تطلع على تفسيره؟ هل تجد فرقا أو لا تجد؟ فرق عظيم جدا إذا كنت تستحضر ما قيل، مع أنه شيء يسير لكن فرق كبير جدا، لا تشبع من سماع القرآن. فهكذا يا إخوة يؤثر فهم المعاني في تدبره والرغبة في قراءته وسماعه، ومن ثم فإن الإنسان قد لا يستطيع الصلاة إطلاقا مهما طالت في قيام الليل في رمضان أو في غيره أو في التلاوة إذا كان يفقه المعاني. ولهذا يقول ابن جرير رحمه الله: عجبت لمن يقرأ القرآن وهو لا يعرف معانيه كيف يلتذ به، كيف يلتذ به. فهذا مثال ونموذج، فكيف لو كانت معرفتك بمعانيه أكثر وأوسع؟ فهذه قضية نتحدث عنها كثيرا، ولكن لعلك تجرب في نفسك في بعض الأجزاء التي تعرفت على تفسيرها، ستجد فرقا شاسعا بين الحالة الأولى والحالة الثانية. فنسأل الله عز وجل أن يفتح علينا جميعا ويشرح صدورنا لفهم كتابه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقوله: لئلا يكون للناس عليكم حجة، أي أهل الكتاب، فإنهم يعلمون من صفة هذه الأمة التوجه إلى الكعبة، فإذا فقدوا ذلك من صفتها ربما احتجوا بها على المسلمين، ولئلا يحتجوا بموافقة المسلمين إياهم في التوجه إلى بيت المقدس. وقوله: إلا الذين ظلموا منهم، يعني مشركي قريش. ووجه بعضهم حجة الظلمة وهي داحضة، أن قالوا: إن هذا الرجل يزعم أنه على دين إبراهيم، فإن كان توجهه إلى بيت المقدس على ملة إبراهيم فلما يرجع عنه؟ والجواب أن الله تعالى اختار له التوجه إلى بيت المقدس أولا، لما له تعالى في ذلك من الحكمة، فأطاع ربه تعالى في ذلك ثم صرفه إلى قبلة إبراهيم وهي الكعبة.
نعم. الآن في قوله: إلا الذين ظلموا منهم، لئلا يكون للناس عليكم حجة، إلا الذين ظلموا منهم. فهذا الاستثناء إلا الذين ظلموا منهم، هل هو استثناء متصل أو استثناء منقطع بمعنى لكن؟ فأكثر المفسرين على أنه منقطع، على أنه منقطع. بناء على أي شيء قالوا ذلك ورجحوه؟ بناء على أن هؤلاء المكابرين الظالمين لا حجة لهم أصلا، لا حجة لهم. فالله عز وجل يقول: حولناكم إلى الكعبة لقطع الحجة عنكم، لئلا يقول أهل الكتاب وافقونا في قبلتنا، هديناهم إلى القبلة، فلماذا لا يوافقوننا في ديننا؟ أو يتوهم متوهم منهم فيقول: إنا نجد من صفة هذا النبي أنه يوجه إلى الكعبة، فهي قبلة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فلماذا يتوجه إلى بيت المقدس؟ فهم يعلمون أنه سيحول ويجدون ذلك في كتابهم. فلقطع حجتهم: حولناكم إلى الكعبة لكن الذين ظلموا منهم، فهؤلاء لاحظتم باعتبار أن هؤلاء المجادلين عنادا ومكابرة لا حجة لهم، فالله حول المؤمنين إلى الكعبة لقطع الحجة، قطع حجة الناس وهم اليهود. لكن هؤلاء المكابرين الظالمين لا تعبأوا بهم ولا تلتفتوا إليهم. هذا قول من قال بأن الاستثناء منقطع، وهذا هو الملحظ الذي جعلهم يقولون بهذا القول. لماذا قالوا به؟ لهذا السبب، أن الظالمين لا حجة لهم. وإذا قيل بأنه متصل، وهذا عليه جماعة من المحققين، منهم كبير المفسرين ابن جرير الطبري، الشيخ تقي الدين ابن تيمية، وتلميذه ابن القيم، جماعة يقولون هذا الاستثناء متصل وليس بمنقطع، لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا سيحتجون، لن تنقطع دعواهم الباطلة. بأي اعتبار؟ قلنا بأن الظالمين المكابرين لا حجة لهم. نعم، هم لا حجة لهم صحيحة. إذن ما المراد؟ المراد أن الحجة تأتي في القرآن بمعنى ما يحتج به ويتشبث به، سواء كان صحيحا أو باطلا، أو باطلا. فهذا أمر موجود في كتاب الله عز وجل، حيث يذكر دعاوى المبطلين في عدد من المواضع، ولربما سماها حجة مع بطلانها. ماذا يقول الله عز وجل في نظائر هذا؟ حجتهم داحضة، سماها حجة ووصفها بالبطلان، داحضة بمعنى باطلة ذاهبة، لكنه سماها حجة. وأيضا والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له، إيش أيضا؟ لما تحاجون في إبراهيم؟ وكذلك ألم تر إلى الذي حاج في إبراهيم، حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك. وأيضا قل أتحاجوننا في الله، قل أتحاجوني في الله، فإن حاجوك ما كان، وأنت يعني كثير جدا. فهذه الدعاوى الباطلة التي يقولها الكفار سماها الله حجة، فدل ذلك على أن الحجة تطلق على ما يحتج به بصرف النظر عن كونه صحيحا أو باطلا، يعني ما يستدل به، الدليل هو الحجة. وهنا ما يمكن أن نسميه قاعدة، وهي أن القرآن يعبر أحيانا باعتبار حال السامع، باعتبار حال السامع، وهذا له نظائر، له أمثلة كثيرة متنوعة، مثل تسمية دعاوى المبطلين حجة، سميها حجة مثل هذا، ومثل تسمية المعبودات التي يعبدونها يسميها إيش؟ آلهة، وهي ليست بآلهة، ولا لا، ويسميها أرباب، ويجري عليها ما يجري على العقلاء، ألهم أيد يبطشون بها، أصنام. فالأصل أن يقال تبطش بها، غير العاقل يعبر عنها هكذا، تبطش بها، ما يقال يبطشون بها. تقول مثلا لا تسقط عليك هذه الثريات، مثلا لا تسقط عليك الثريات، لا تسقط عليك، ما تقول إذا كان العقلاء، تقول لا يسقطون عليك، واضح؟ ولكنه يجري عليها أحيانا ما يجريه على العقلاء، يبطشون، يمشون بها، يسمعون، يبصرون، ينظرون، وما أشبه ذلك. وكذلك حينما يعبر بالترجي، مثل لعل في أحد الوجهين في تفسيرها، إذا صدرت من الله عز وجل فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، يعني على رجائكما، على رجائكما، هذا أحد إذا ما فسرت بالوجه الآخر اللي هو التعليل، جيد، يعني على رجائكما، بنظر المخلوقين احتمال يهتدي إذا قلنا له كلام لين، ولا الله يعلم أنه لن يهتدي. كذلك أيضا حينما تأتي أو التي قد تفيد الشك على أحد وجوه التفسير، في مثل قوله تبارك وتعالى عن يونس صلى الله عليه وسلم 100,000 أو يزيدون، أو يزيدون، إذا قلنا أو هنا بمعنى بل فلا إشكال، لكن إذا قلنا إنها تدل على الشك والاحتمال فهذا لا يكون من الله عز وجل، لكن بحسب الناظر إليهم من المخلوقين يقدرهم يقول 100,000 أو يزيدون، وهناك أمثلة أخرى في مثل هذه وغيرها. فهنا الحجة يمكن أن يكون الاستثناء متصل إلا الذين ظلموا منهم، يعني ستبقى لهم حجة باطلة لأن قصدهم العناد والمكابرة، سيحتجون عليكم ويشغبون عليكم. طبعا منهم هؤلاء الذين ظلموا منهم، بعض أهل العلم يقول هم من اليهود وأهل الكتاب، وبعضهم يقول، كثير منهم يقول هم أهل الإشراك، وهذا اختاره ابن جرير وهو الذي مشى عليه ابن كثير كما هنا، أليس كذلك؟ فهؤلاء من أهل الإشراك، إذا حولت القبلة ماذا سيقولون؟ إذا حولت إلى الكعبة يقولون وافقنا في عاد إلى قبلتنا، حن إلى دين أبيه، فهذا يؤذن بتحوله إلى ديننا، لن يسكتوا، فلا تعبأوا بهم واشتغلوا بما أنتم بصدده. فهذا إذا قلنا بأن الحجة، إذا قلنا الاستثناء متصل، فالحجة تأتي بمعنى ما يحتج به بناء على الأصل الذي ذكرته آنفا، وهو أن القرآن يعبر أحيانا باعتبار حال السامع، باعتبار حال السامع ونظره.
ثم صرفه إلى قبلة إبراهيم عليه السلام وهي الكعبة.
عفوا، يقول يعني مشركي قريش. إذن هذا اتفق عليه ابن جرير وابن كثير وكثير من المفسرين إلا الذين ظلموا، يعني مشرك. ووجه بعضهم حجة الظلمة وهي داحضة، أن قالوا إن هذا الرجل يزعم أنه على دين إبراهيم، فإن كان توجهه إلى بيت المقدس على ملة إبراهيم فلما يرجع عنه. والجواب أن الله تعالى اختار له التوجه إلى بيت المقدس أولا لما له تعالى في ذلك من الحكمة، فأطاع ربه تعالى في هذا في ذلك، ثم صرفه إلى قبلة إبراهيم وهي الكعبة فامتثل. الكلام سبق الإشارة إليه. وقوله
فلا تخشوهم واخشوني، أي لا تخشوا شبه الظالمين المتعنتين وأفردوا الخشية لي، فإنه تعالى هو أهل أن يخشى منه.
أي نعم، وهذا أصل كبير لأهل الإيمان، بأن ما يثيره أعداؤهم ويشغبون به على دينهم وما هم عليه لا ينبغي أن يكون مثار قلق بالنسبة إليهم، فضلا عن أن يغيروا دينهم من أجل كسب ودهم ورضاهم، فإن هذا أمر لا يتحقق، إنما هي الهزيمة الحقيقية العظيمة التي لا تقف عند حد، وهذا التقهقر الذي لا يمكن الثبات معه في أرض المعركة، فإن من هزم في مبادئه وتضعضع كان ذلك سببا لتتابع الهزائم عليه، فلا تثبت له قدم ولا يكون مؤهلا بحال من الأحوال للثبات أمام عدوه عند المواجهة. فاثبتوا على ما أنتم عليه من حقائق هذا الدين الذي سنه الله عز وجل لكم، وأما هؤلاء فلن يفتأوا ولن ينقطعوا من الشغب على دينكم، ولا يكن ذلك سببا لقلقكم وخوفكم، فلا تخشوهم واخشوني، فالخشية تكون من الله وحده. قد لا تقدرون على مواجهتهم ولكنكم يجب عليكم أن تثبتوا على دينكم، وهذا لا خيار فيه. أما التراجع وتغيير المبادئ فإن هذا أمر لا يحل بحال من الأحوال، تبديل دين الله عز وجل من أجل كسب رضا المخلوقين.
وقوله ولأتم نعمتي عليكم، عطف على لئلا يكون للناس عليكم حجة، أي لأتم نعمتي عليكم فيما شرعت لكم من استقبال الكعبة لتكمل لكم الشريعة من جميع وجوهها ولعلكم تهتدون.
نعم، يعني ذكر لهم ثلاثة أشياء من حكمة هذا التحويل: قطع حجة الظالمين عنهم، وإتمام النعمة عليهم بتحويلهم إلى القبلة التي هي قبلة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهي القبلة الوسط التي ضل عنها اليهود والنصارى، ف فهدى الله عز وجل لها هذه الأمة لأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. وهذه قضية ثالثة، أي من أجل هدايتكم.
ولعلكم تهتدون أي إلى ما ضلت عنه الأمم، هديناكم إليه وخصصناكم به. ولهذا كانت هذه الأمة أشرف الأمم وأفضلها.
الآن لاحظ الآيات التي مضت مما يوطئ لهذا المعنى، تحويل القبلة من الكلام على قضية النسخ، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. هذه كم رقمها؟ كم؟ 106. نعم، لاحظ هذه الآيات التي جاءت بعدها، يعني هو تبارك وتعالى ذكر قضية النسخ وقررها وبين أنه ما ينسخ من آية إلا ويأتي بمثلها أو أفضل منها، وبين عموم قدرته، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الملك ملكه والخلق خلقه، يفعل فيهم ويتصرف كما يشاء من غير منازع. ثم أدبهم كيف تكون حالهم مع نبيهم صلى الله عليه وسلم من الانقياد والقبول والتسليم. ثم ذكر حال أهل الكتاب معهم وأمانيهم، حيث يتمنون إضلال هذه الأمة ورجوعها عن دينها، فهو يبين لهم حال عدوهم وأن بغيتهم هو ردتكم عن دينكم، فلا تعبأوا بهم ولا تكترثوا بكلامهم وأقوالهم ومطالبهم، وإنما أعرضوا عنهم. وأمرهم بما يكون به صلاحهم وصلاح معاشهم ومعادهم ومجتمعاتهم بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وبعد ذلك ذكر جملة من مخازي هؤلاء من أهل الكتاب، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، وقولهم ليس قول اليهود ليست النصارى على شيء، إلى آخر ما ذكر عنهم ورد عليهم. ثم بين بعض فضائعهم، ومن أظلم من منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. نعم، وبين أن الجهات جميعا لله عز وجل، لله المشرق والمغرب، فأينما تولوا فثم وجه الله. ثم ذكر أيضا فضائع أخرى من نسبتهم الولد إلى الله عز وجل، أيضا الأماني أو المطالب التي يتعنت فيها المتعنتون، لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية. ثم بين حال النبي صلى الله عليه وسلم وأنه ما أرسل لهذا، إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. نعم، وإنما يأتي بالآيات الله سبحانه وتعالى، فهو إنما مهمته البلاغ والإنذار. ثم قطع أمله من اليهود والنصارى في تحصيل رضاهم، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، وبين أن هدى الله هو الهدى الذي يجب أن يتمسك به، وبين حال طائفة من أهل الكتاب الذين اتبعوا الحق وآمنوا به. ثم ذكر بني إسرائيل بما ذكرهم به من إفضاله عليهم وخوفهم. ثم ذكر إبراهيم صلى الله عليه وسلم وما جرى له من الابتلاء العظيم والامتحان، وما جعل الله عز وجل لبيته الحرام حيث جعله مثابة للناس وأمنا، وبناء إبراهيم صلى الله عليه وسلم لهذا البيت ودعائه له، وأن يبعث الله فيهم رسولا منهم. ثم بعد ذلك بين أن من يرغب عن ملة إبراهيم صلى الله عليه وسلم فقد أضاع حظ نفسه وضيعها، واشتغل بما يضره، وأن دين إبراهيم صلى الله عليه وسلم هو الإسلام، وأن إبراهيم صلى الله عليه وسلم وصى بذلك أبناءه، ويعقوب وصى بذلك أيضا أبناءه، فهذا هو دين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وبين لهؤلاء اليهود والنصارى الذين ينازعون في إبراهيم صلى الله عليه وسلم وإسحاق ويعقوب وهؤلاء الأنبياء صلى الله عليه وسلم، أن هؤلاء لهم أعمالهم وقد مضوا بأعمالهم وآمالهم، وأن الله يتولاهم ويجازيهم. نعم، فأين عملكم أنتم وأين ما فيه نجاتكم؟ ثم قال ذكر حجة ذكر كلاما باطلا لهم وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، ثم بيّن لهم المنهج الصحيح وهو الإيمان بالله عز وجل والملائكة والكتب والرسل إلى آخره، نعم، وبيّن أن هذا هو مهيع الهدى، إن فعلوه وآمنوا به فقد ساروا على الطريق، وإلا هم في ضلال وشقاق. ورد عليهم في المحاجة في إبراهيم، قل أتحاجوننا في إبراهيم تحاجوننا في الله عفوا وهو ربنا وربكم أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل، ورد عليهم في هذا، ثم قال سيقول السفهاء من الناس، بهذا التوطئة من قوله سيقول السفهاء عفوا ما ننسخ من آية، من آية 106، كل ذلك توطئة لما ذكره هنا من تحويل القبلة. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم، قطع حجتهم عن هؤلاء وبين أنهم ضلال وأن الحق هو ما أنتم عليه وأنه من عند الله فالتزموه، وبين عظم هذا النبي الكثير إبراهيم صلى الله عليه وسلم وعظم بيته الحرام، ثم بعد ذلك بين لهم حال هؤلاء اليهود وأنهم سيقولون كذا وكذا، وقال بعده قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم، إلى آخر الآيات، وأن أهل الكتاب لن يقتنعوا مهما أتيتهم لأنهم يكابرون، وكذلك هم يعرفون هذا الحق وأن جميع الملل والطوائف كل له وجهة، إلى آخر ذلك. هذا وجه الترابط أو ما يسمى بالمناسبات بين الآيات في هذا المقطع الطويل، مقطع طويل من 106 إلى كم؟ إلى 152، بل إن شئت أن تقول إلى 154، بل إن شئت أن تقول بأكثر من هذا إلى 157.
كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يذكر تعالى عباده المؤمنين ما أنعم به عليهم من بعثة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم إليهم، يتلو عليهم آيات الله مبينات ويزكيهم.
الآن في قوله كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم، قوله كما أرسلنا فيكم رسولا منكم، هل هو متعلق باللي بعده؟ كما أرسلنا فيكم رسولا منكم كما أنعمت عليكم بهذه النعمة فاذكروني أذكركم، كما أني فعلت لكم هذا فاذكروني شكرا على هذا الإنعام والإفضال، هل هذا هو المراد؟ أم أن قوله كما أرسلنا فيكم رسولا متعلق بأمر قبله وليس بعده، بحيث يكون الكلام مثلا هكذا: إلزموا طاعتي وتوجهوا إلى القبلة التي أمرتكم لتنقطع عنكم حجة اليهود ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما ابتدأتكم بنعمتي فأرسلت إليكم رسولا بهذا الشكل. هل هذا بهذا الشكل يكون أو ولأتم نعمتي عليكم إتماما مثل ما أرسلنا فيكم رسولا، ولأتم نعمتي كما أرسلنا مثل ما أرسلنا، فتكون الكاف في موضع نصب، وقد تكون في موضع الحال أو نعت لمصدر محذوف. الحال مثل ولأتم نعمتي عليكم، شوف الكلام كيف يكون في هذه الحال، ولأتم نعمتي عليكم كما أرسلنا، ولأتم نعمتي عليكم كما أرسلنا، تكون الكاف في موضع الحال، كما أرسلنا فيكم رسولا، وبهذا يكون الكلام مرتبطا بما قبله، مرتبطا بما قبله، وليس كلاما جديدا استئنافيا يبتدئ الله فيه تقرير قضية جديدة. قل لهم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم فاذكروني أذكركم، لا، وإنما هو يخاطبهم كما سبق. نعم، يقول لهم: ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتي. فهذا من نعمته سبحانه وتعالى عليهم وإفضاله، فهو يمتن عليهم بهذا: أتم نعمتي عليكم بتحويلكم إلى أعدل قبلة وهديتكم إليها كما أني أرسلت إليكم رسولا. هذه صفته، واضح؟ يعني أنه أضاف إليهم على بعث الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو أفضل الأنبياء، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته، فإضافة إلى ذلك أتم نعمته عليهم بتحويلهم إلى أعدل قبلة، إلى قبلة الأنبياء، إلى قبلة أبيهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام. اتضح لكم؟
ويزكيهم، أي يطهرهم من رذائل الأخلاق ودنس النفوس وأفعال الجاهلية، ويخرجهم من الظلمات إلى النور.
نعم، التزكية تشمل المعاني كلها التي يذكرها السلف. ويزكيهم، يزكيهم من المعاصي، ويزكيهم أيضا من إيش؟ من الشرك، ويزكيهم بالطاعات، ويزكيهم بالتوحيد، فكل ذلك يحصل به التزكية. فعلى قدر استقامة العبد على أمر ربه تبارك وتعالى، على قدر ما تكون زكاته به، زكاة النفس، تزكية النفس، يزكيهم. فتجد بعض العبارات بتخليصهم من الشرك، تطهيرهم من الشرك، يزكيهم بالتوحيد، يزكيهم بإبعادهم عن الذنوب والمعاصي والآثام، يزكيهم بالتوحيد. كل هذه العبارات بمعنى واحد، كل هذا ما يدخل في معنى التزكية.
ويعلمهم الكتاب وهو القرآن، والحكمة وهي السنة، ويعلمهم ما لم يكونوا يعلمون، فكانوا في الجاهلية الجهلاء يسفهون بالقول الغري.
إيش عندكم؟ ها؟ وإيش؟ الفراء ولا الفري؟ الفراء بالقول الفري، يعني المفترى. المفترى ليس مفترق، ها؟ المفترى، أنا سمعت المفترق، بالقول الفري، يعني القول المفترى، قول المفترى، ما هو الغراء؟ يسفهون بالقول الغراء. فكانوا في الجاهلية يسفهون، وممكن أن يقال يسفهون، يعني يكونون سفها بالقول الفري، يعني المفترى المختلق، يسفهون أو يسفهون، ينسبهم الناس إلى السفه، سفها بالقول.
فكانوا في الجاهلية الجهلاء يسفهون بالقول الفري، فانتقلوا ببركة رسالته ويمن سفارته إلى حال الأولياء وسجايا العلماء، فصاروا أعمق الناس علما وأبرهم قلوبا وأقلهم تكلفا وأصدقهم لهجة.
تصور، يعني أول إيش كانوا يقولوا؟ لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إلا شريك لك تملكه وما ملك، وأشياء مضحكة محزنة مما كانوا يتعاطونه ويقولونه. إذا قرأت في مثل كتاب المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام أو في غيره من الكتب القصص العرب وغيرها، تجد أمور يندى لها الجبين، يستحي العاقل منها، كيف كان هؤلاء بهذه المات. ثم صاروا في عداد العلماء والكبراء والعظماء ببعث محمد صلى الله عليه وسلم، فصار اشتغالهم بعظائم الأمور من الجهاد والعلم، وتجد كلامهم في تصانيفهم وما ينقل عنهم ويروى عنهم يهتدى به ويذكر تعطر به المجالس، بعد ما كان تلك الحماقات والسفه والخزعبلات التي يعرق لها الجبين. الله أكبر. صاروا إلى حال الأولياء والسجايا العلماء، فصاروا أعمق الناس علما وأبرهم قلوبا وأقلهم تكلفا وأصدقهم لهجة. يكفي هذا.